الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 75 فتح العليم. قال: ما أخرج النسائي في الخصائص. وعبد الرزاق بن مسلم من طريق عكرمة قال: حدثنا أبو زميل الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال: لما اعتزلت الحروراء فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أتخوف عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله تعالى. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية. قال: ثم دخلت عليه وهم قائلون في نحر الظهيرة. قال: فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بي؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوا. فقال بعضهم: والله لا نحدثنه. قال: قلت: أخبروني ما تنقلون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالوا: ننقل عليه ثلاثا، وفي رواية: ليس فيكم منهم أحد. هذه قاعدة، كلمة ليس فيكم منهم أحد قاعدة، أن أهل الباطل لا تجد فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قالوا: انقم عليه ثلاثا. قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، لأن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولا إن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا؟ قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وانشدكم الله حكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم، وأصلاح ذات بينهم وحقا في أرنب ثمنها ربع درهم. قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وأصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريش يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا. في بعض الروايات أنهم كانوا 4,000 رجع 2,000، وبعضها أنهم كانوا 6,000 رجع 4,000. تقدم بيان وجوب البعد عن مجالسة أهل البدع، وما ذلك إلا لأنها تؤدي إلى انقطاع الداعي إلى الله عز وجل عن دعوته بسبب تأثره بالمجالس. وباب الهجر هو من باب النهي عن مجالسة أهل البدع والريب، لكن أحببت أن أفرده لأن بعض الناس ربما ظن أن الهجر هو ترك المجالسة فقط. وأذكر أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله لما رجع من السعودية إلى صنعاء في رحلته العلاجية، كان ما تكلم به في مجلسه الحث على التمييز والبعد عن أهل البدع. فلما كان بعد صلاة الفجر ذلك اليوم قام بكلمة مختصرة قال فيها: عليكم بالتمييز، ما نصر الله دعوتنا إلا بالتمييز، أي مجانبة أهل البدع وهجرهم والتبرع منهم. وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع، يعني البراءة منهم بقدر ما عندهم من البدعة، ليس على إطلاقه البراءة المطلقة. وهجر المسلم محرم بالسنة والإجماع، وإنما استثنى منه الأجر لأهل البدع والريا والمعاصي وضوابطها لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. قال الخطابي معالم السنن: أما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاثة، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهراء، ويكون الهجر من الإمام والمطاكمة في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك. وقد تقدم قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه. إذا المرء تأديبه لا إتلافه، إذا المراد تأديبه لا إتلافه. وأما أجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوبوا من بدعتهم ويعودوا من غيهم ويراجعوا دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين. كلام القيم إلى قوله: إذا المراد تأديبه لا إتلافه. هذا من المسائل المهمة، لا سيما العاصي. العاصي لا يهجر هجرا مطلقا، وإنما ينظر إن كان هجره سيؤدي إلى صلاحه هجر، إن كان هجره سيؤدي إلى تلفه وإلى زيادة شره وبعده يصبر عليه ويحذر من التأسي والتشبه به. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن في شرح حديث كعب فيه: من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة، إنما هو فيما يكون سببا من قبل عتب موجودة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان ذلك في حق الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الزمان ما لم تظهر منه التوبة والرجوع عن الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه إلى غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو 50 ليلة إلى أن أنزل سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم من النفاق انتهى. يعني انظر إلى السبب لهجرهم، خشي عليهم النفاق لأنه كان لا يتخلف عنه إلا منافق إلا معذور. فقال النبي رحمه الله في شرح الحديث: في استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا انتهى. وقال في روضة الطالبين: إن الهجر بعذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما وكان فيه صلاح لدين الهاجر والمهجور فلا تحريم. على هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذلك ما جاء في هجران السلب بعضهم بعضا انتهى. وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجران أهل البدع ومنابذتهم، من أراد أن يقف عليه فليرجع إلى كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، وهكذا كتاب موقف أهل السنة من البدع والأهواء نقل عنه قبل أن يعلم حال إبراهيم الرحيلي، أما حاله الآن غير مرضي فلذلك سنحذف هذا العزو. قال: هجر المبتدع لبكر أبو زيد، شيخ بكر أبو زيد رحمه الله، كتابه هجر المبتدع كتاب طيب، وكتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين كتاب عليه مؤاخذات، فرح به الأخوان المسلمون جدا وفرح به المطعون في عدالتهم، كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين. قال: وإليك بعض المواقف الدالة على منابذة السلف لأهل البدع والأهواء. أخرج الدارمي من مقدمة سننه ولا كيف اعتقاد أهل السنة عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن هو في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أيكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له. قال فقال صديق إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين. اشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته. فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. وأسانيدها لا تخلو من مكان لكن يشهد بعضها بعضا يشد بعضها بعضا. وقد استوعبها الحافظ الإصابة صحيح وصحها بعض أسانيدها وصحها ابن كثير وشيخنا الحجوري في تحقيقه لمقدمة سنن الدارمي وغيرهم كثير. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخلف فقال له لا تخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وقال ينهى عن الخلف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويبكى العين. ثم رآه بعد ذلك يخلف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخلف ثم أراك تخلف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال النووي رحمه الله في هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم أنه يجوز هجرهم دائما والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في حق من هجر لحظ نفسه وأنه يجوز هجرهم نعم ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم أو نحوهم فهجرانهم دائم حتى يتوبوا أو يذوبوا كما هي العبارة المشهورة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي للبدع المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. وهذه حقيقة قول من قال من السلف الأئمة إن الدعاء إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات واستحق العقوبة بخلاف الكاتم. فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويأكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم انتهى. والهجر يستخدم إذا كانت فيه مصلحة للسنة وأهلها أما إذا لا مصلحة فيه وإنما تحصل منه مفسدة وعودة للسنة وظهور للبدع فهنا يترك حتى تقوى السنة. وهذه فتوى الإمام الوادعي والعلامة الحجوري وعليها الشيخ الإسلام حيث قال كما في مجموع الفتاوى هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجحا على مصلحته لا بشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن 3 الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادرة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخرسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله وأوصل الطرق إليه. قال وقال رحمه الله وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة. فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان، فإن كل ما حرمه الله فهو ظلم إما في حق الله فقط وإما في حق عباده وإما فيما ما أمر به من هجر الترك والانتهاء وهجر العقوبة والتعزير، إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله، وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة بل تكون سيئة، وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئات البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد والانتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان، إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم في دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون في تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والآثار والمحفوظة فيها، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا ممن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل، وكثيرا من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها في نظيرها. يعني ما تجد فتوى الإمام أحمد مثلا في يعني بعضهم يقول أجالس فلان وهو مبتدع تقول نعم جالسه، تقول إذا الإمام أحمد يرى مجالسة أهل البدع مطلقا، هذا كلام غير صحيح، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. لعل الإمام أحمد رحمه الله أمر بمجالستهم إذ كانت السنة ضعيفة، وصار السني بمنزلة المهجور، صار السني هو المهجور لا الهاجر، فالناس العوام حين يرون السني كالمهجور والمنبوذ ربما ازداد بعدهم منه، لكن السني إن كان يقوى على تغيير المنكر يدخل في الناس ويغير المنكر ويصدع بالحق ويبين السنة ويحذر من البدعة. وهكذا القول بمسألة المساجد، مساجد أهل البدع مساجد الحزبيين، ما يقول خلاص لا تنزل مساجد الحزبيين مطلقا، إذا كان المسجد للحزبيين في منطقة ما فيها مساجد سنة وأنت تقوم في مسجدهم محذرا من البدعة محذرا من الضلال محذرا من الحزبية حتى ولو لم يكن تصريحا، لكنك تنشر مذهب أهل السنة الحق بدون شرط ولا قيد، هذا أمر صار عليه الناس قديما وحديثا. وشيخنا مقبل لما خرج اليمن طاف اليمن في مساجدهم فلا يمكن ينزل، لكن إذا وجد في المنطقة مساجد سنة عند ذلك تميز، أصلح أنك تنزل مسجد الحزبي ومسجد السنة موجود، تميز بدروسك تميز بدعوتك تميز بمحاضراتك، فهكذا ينظر إلى المصلحة في هذه المسألة. فكم من مساجد حزبية صارت مساجد سنة، والحمد لله لما نزلنا إلى تنزانيا ما كان فيها مساجد سنة، ما كان فيها مساجد سنة، إما مساجد صوفية ولا مساجد جمعيات، وبل في مساجد حزب التحرير ومساجد التبليغ، وكنا نقوم في المساجد ونحذر من هذه البدع بعينها، والله في مساجد الصوفية ونحن نحذر من الشرك والسحر والتصوف، وفي مساجد حزب التحرير وأنا أحذر من حزب التحرير وأن معتزلة جدد، في مساجد التبليغ وأنا أحذر من جماعة التبليغ، وخطبت في مسجد بعض الجمعيات وحذرت من الجمعيات، والحمد لله انتشر الخير وعلم الناس السنة، وبعد ذلك أن يسر الله بتأسيس مسجد الألباني وجاء الناس إليه. فلا تكون يعني المسألة خلاص ممنوع ممنوع مطلقا، إذا نزلت مدينة ما فيها مسجد سنة إيش تبقى؟ يعني خلاص لا تدعو إلى الله، تبقى مكمما، انزل، إن اشترط عليك وقال لك لا لا بد تفعل كذا ولابد كذا، وربما تكثر به، وربما تخرج ويقول هذا منا. هنا لابد أن تتميز. فمثلا بعض المرات كيف كنا نتميز؟ مرة من المرات وصلنا إلى منطقة دمت، والأخوان هناك شديد التمسك على المساجد، وبعدين قالوا عرفونا، تكلموا لكن بشرط أنكم ما تذكروا كذا وكذا. قلنا إن شاء الله يقع خير، يبشروا بخير. المهم قمنا تكلمنا بكلمة بينا فيها الخير، بينا فيها الدعوة، بينا فيها كذا. قلنا وجئناكم من مركز شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهم ضجوا من هذه الكلمة، لأنه خلاص العام ما يعرفون أن هذا مقبل بن هادي الوادعي، خلاف الزنداني، خلاف زعتر، خلاف الأخوان المسلمين، خلاف الإصلاحيين. هذا من التميز حتى لا يتشبث بك ذاك المبطل. فلا بد من النظر، لكن ما تذهب مثلا الآن مسجد المنهالي وتقول يعني أدعو إلى الله، عندك المساجد السلفية تحط بك يمين يسار، هذا ربما يتكثر بك ويقول انظروا هذا طيب، لكن أولئك هم المتشددون. فأنت لا تضرب السلفية بأفعالك، وكذلك لا تكتم السلفية بأفعالك. مفهوم يا أخوه؟ هذه المسألة لابد فيها من تفصيل. فالنزول عند مساجد أهل البدع مطلقا ممنوع، والمنع من نزول مساجدهم مطلقا ممنوع، والتفصيل هو الصحيح. إن استطعت أن تنشر السنة ودعوة السلف في مساجد سلفية في أماكن نقية صافية، هذا هو المطلوب، يكون الإنسان متميزا في حال تدريسه، في حال خطابته، في حال جميع شأنه. إذا لم تجد إلا هذا المسجد، ما هناك مساجد سلفية، فانشر الخير ولا يتشبث بك المبطلون، ولا تكثر سوادهم، وتميز عنهم، تميز عنهم. مثلا والحمد لله دعوتنا لا تدعو إلى حزبية، لا تدعو إلى انتخابات. مرة من المرات كان للشيخ يحيى حفظه الله محاضرة في مسجد السوق بعاهم، يعني هو مسجد عوام في الأصل، لكن خطيبه من جماعة التبليغ. فجئنا نريد المسجد للخطابة، قالوا يخطب لكن بشرط ألا يقوم أحد بعده، لأنهم سيعرفون أنه إذا قام واحد بعده سيقع التميز. يعني الخطبة أحيانا الإنسان ما يستطيع يتكلم بأشياء خارج الموضوع. فخطب الشيخ يحيى خطبة، وحضر الناس من المناطق جميعا، امتلأ المسجد داخل وخارج، وقمت بعده قفزت قفزة. قلنا والحمد لله كان خطيبكم في هذا اليوم شيخنا يحيى بن علي الحجوري، والحمد لله وخليفة شيخنا الوادعي ما يدعو إلى حزبية ولا إلى جمعيتهم، قفزوا علي يريدون ضربي، فكان بعض العوام موجود دفعهم عني وأخذوني وروحت. قلنا الحمد لله أننا ميزنا الدعوة حتى لا يخرج الخارج ويقول يعني هؤلاء منا والدعوة حالها واحد، وإنما بعض خلافات كالخلاف بين الشافعي وأحمد، أو الخلاف بين مالك وأبي حنيفة. لا، إن استطاع الإنسان يعني أن ينشر الدعوة بذلك فعل، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نريد نشر السنة، ما نريد نشر الباطل. نريد نشر السنة، ما نريد نشر الباطل.